إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعلموا رعاكم الله أن أعظم ما تطلعت إليه الشعوب والمجتمعات واشرأبت إليه أعناق القادة والزعماء أن تقام على أرضهم دولة قوية، دولة فتية، تمتلك من صفات القوة والعظمة ما يجعل لها المهابة والسيادة على سائر البلدان، وأنت تمتلك من سمات الرقي والنهضة ما يجعل لها المجد والريادة على سائر المدن والأمصار. وكم خاض الناس وداكوا في هذا المضمار، حيث قام من قام بتأصيل وبتأسيس قواعد وأنظمة رآها أنها تتيح للنفوس ما تريد، فسطر من سطر وذكر ما يتعلق بقيام الدول وعن وسائل نهضتها وعن عوامل هيمنتها وسيادتها. لكن عباد الله، بعيدا 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 عن أنظار المفكرين وعن تحليلات المحللين والمنظرين، فإنني في هذا المقام بصدد ذكر العوامل التي تعين على قيام دولة قوية. لكن ما كان ذلك من صنيع الخيال، ولا كان ضربا من المحال، وما كان من زخرف الأقوال والمقال، وإنما نستخلص العوامل التي تؤدي إلى قوة الدولة وإلى هيمنتها وإلى مجدها في هذه الدنيا من خلال واقع ملموس، من ذكر أنموذج عن بلدة كانت فيما مضى يسودها الوهن والضعف، ممزقة مفرقة، كان لا يؤبه لها وليس لها وزن عند الأمم، فكان لا يتفطن لها ولا يؤتى بذكرها، بل ما كان يعرف ماهيتها. لكنها في خلال فترة وجيزة تغير حالها من حال إلى حال، فأصبحت هذه النكرة فيما مضى أصبحت دولة قوية، دولة عظمى، ارتمى تحت لوائها المدن الكثيرة والأقاليم العديدة، بل أصبحت الجزيرة العربية بأسرها تحت حمايتها وتحت سلطتها وقوتها، وأصبح أعداؤها يحسبون لها ألف وألف حساب. أي نعم عباد الله، إني أعني المدينة النبوية، تلكم البلدة، تلكم المدينة التي أدهشت المشرق والمغرب والعرب والعجم، والتي استغرب منها اليهود والنصارى وسائر الملل والأمم من سرعة نهوضها ومن قوة تماسكها ومن شدة بأسها. فيا ترى عباد الله، ما هي الأسس وما هي الركائز وما هي العوامل التي اعتمد عليها نبينا عليه الصلاة والسلام واتكأ عليها في صنع هذه البلدة العظمى مفخرة الدنيا، الذي قال عنها نبينا عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يهاجر إليها قال: أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب. نعم عباد الله، اعلموا عباد الله أن من تمعن في سيرته عليه الصلاة والسلام يرى أنه صلوات ربي وسلامه عليه اعتمد على ركائز ثلاث في تأسيس الدولة الأولى للإسلام والمسلمين. الأولى: تنظيم العلاقة بين الراعي والرعية، بين الفرد والدولة، وكذلك ربط قلوب العباد بالله جل وعلا بتوحيده والإقبال على عبوديته جل في علاه. والأمر الثالث: إحلال الود والإخاء والاحترام والإجلال بين المجتمع. أما الأمر الأول عباد الله، وما يتعلق بتنظيم علاقة الراعي مع الرعية، فقد كانت هذه الركيزة من أولى اهتماماته عليه الصلاة والسلام، إذ أنه ما أبرم البيعة لأهل المدينة إلا وهو في مكة وما قد هاجر إليها، فأبرم بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وكانت هذه البيعات أول لبنة في بناء دولة الإسلام، وكانت في هذه البيعة لزوم السمع والطاعة لولي أمرهم وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ما قاله جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تنصروني وأن تمنعوني مما إذا قدمت عليكم ما تمنعون به أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. فقال الراوي: فبايعناه. وفي رواية لعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: فبايعناه على أن لا ننازع الأمر أهله، فبايعناه على أن لا ننازع الأمر أهله. ثم استقر الأمر بنبينا عليه الصلاة والسلام في المدينة، ثم قام عليه الصلاة والسلام بصفته الحاكم والإمام والخليفة على المسلمين، قام بإمرام العقود والمواثيق مع من جاورهم من الأديان من الكفار ومن المشركين ومن أهل الكتاب. فكانت هذه الركيزة الأولى سبباً في التحام الصف بين الراعي والرعية، وعلم الأفراد أن ولي الأمر من الحق ما له في أنه يهيئ لأمر الرعية ما يتعلق بأمر معايشهم، وأن ينظر طرق حياتهم، وكل ذلك تحت المصالح الشرعية وتحت السياسة الشرعية. وأما العامل الثاني الذي سارع نبينا عليه الصلاة والسلام إلى تنفيذه حرصا منه عليه الصلاة والسلام على تكوين دولة إسلامية قوية، ألا وهو ربط قلوب العباد بالله جل وعلا، ربط قلوب أهل المدينة بالله سبحانه وتعالى بتوحيده والإقبال على عبوديته. ويظهر ذلكم جليا عباد الله حين تعلم أن من أول أعماله صلوات ربي وسلامه عليه حين مقدمه إلى المدينة أنه ما أناخ بعيره وما أنزله إلا في مكان يبنى فيه مسجده صلى الله عليه وسلم، فسارع إلى شراء تلكم الأراضي، ثم قام عليه الصلاة والسلام بتهيئتها وتسويتها، ثم قام أصحابه وهو معهم صلوات ربي وسلامه عليه بإعمار المسجد وإقامة المسجد النبوي بكل جد بكل نشاط، وكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام إعلانا وإيذانا أن هذه الدولة بل أي دولة إن أرادت النهضة والمجد فعليها أن توضب العلاقة بينها وبين ربها سبحانه وتعالى. إذا أراد مجتمع من المجتمعات أن يبقى له السؤدد والسيادة والريادة على باقي الأمم، فلا تنظر يا عبد الله إلى مشاريعك الدنيوية المادية البحتة، ولكن انظر ماذا قدمت لله وكيف ارتباط قلوب الناس بالله جل وعلا. سارع نبينا عليه الصلاة والسلام في أول عمل في المدينة ببناء المساجد ببناء مسجده، فأقبل الناس على الصلاة، أقبل الناس على بيوت الله جل وعلا. هذا إيذان عباد الله على أن المجتمع إذا أراد السيادة فعليه بأن يتعلق بربه بتوحيده والإيمان به والإقبال على عبادته وتعبده. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا وعد من الله في حق من آمن به وعمل صالحا. بنى نبينا عليه الصلاة والسلام مسجده لتقام فيه الصلاة، الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة سمة الإخلاص، الصلاة يا عبد الله تنهى عن الفحشاء والمنكر. المساجد عباد الله كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجعلون المساجد، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام يجعلون المساجد محلا للصلاة، محلا للنوافل، محلا للطاعات والقربات وسائر الطاعات والعبادات، فكانوا يذكرون الله جل وعلا فيها التعليم، فيها التوجيه، فيها الترشيد، تقام فيه حلقات العلم، حلقات الذكر. كانوا يلجؤون ويتضرعون ويستغيثون بالله جل وعلا في هذه الأماكن المقدسة. بل ما كان ذلك للأنشطة الدينية، بل حتى الأنشطة الدنيوية كانوا يعقدونها في بيوت الله، من عقد المؤتمرات وإدارة الجيوش وإعطاء الألوية وإبرام الصلح وعقد العقود والعهود واستقبال الوفود إلى غير ذلك. كانت المساجد في المدينة تشغل الجانب الأكبر لكل فرد، وكيف لا، فإن المساجد يتربى فيها الرجال. وأما العامل الثالث عباد الله الذي سارع نبينا عليه الصلاة والسلام إلى تنفيذه وقام بالمسارعة إلى تطبيقه، هو إحلال الود والإخاء والمحبة في المجتمع المدني، وذلك تحت ما يسمى بالمؤاخاة، حيث آخى نبينا عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين الذين هاجروا فتركوا أوطانهم وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم، فآخاهم نبينا عليه الصلاة والسلام مع الأنصار في مؤاخاة لم يسمع التاريخ بمثلها أبدا، حيث قام الأنصار رضي الله تعالى عنهم يعرضون كل ما يملكون على إخوانهم المهاجرين من مال ومن متاع ومن عقار حتى يقتسمونه فيما بينهم، بل ربما قام الأنصاري الذي يمتلك زوجتين يقول لأخيه المهاجري: انظر واختر أي الزوجتين فأطلقها، أطلقها حتى تنقض عدتها فتتزوجها، فبالله عليكم أسمع التاريخ بمثل هذا الإخاء أو يدانيه أو يواسيه؟ نعم عباد الله، رب نبينا عليه الصلاة والسلام هذا المجتمع على التعاون والتكاتف. قال جل في علاه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فبهذه الركيزة استطاع نبينا عليه الصلاة والسلام أن يكون مجتمعا يسوده المحبة والإخاء والتكاتف والتآلف، فلا عداوة ولا عدوان ولا بغضاء ولا إحن ولا شحناء، بل كان الواحد يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وكان الواحد يبذل كل شيء، يبذل ماله، يبذل نفسه، يبذل عرضه في سبيل إخوانه. هذا الذي فعله نبينا عليه الصلاة والسلام في ذاكم المجتمع. أقول قولي هذا واستغفر الله، إنه الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. أما بعد، فمما مضى عباد الله سلطنا الأضواء على أهم ما تعلقت به الشعوب واشرأبت إليه أعناق القادة الزعماء في كل زمان ومكان، هو كيفية الحصول وكيفية الوصول إلى إقامة دولة قوية، دولة عظمى. وقلنا عباد الله أن مما كان في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام ومن خلال سيرته عرفنا وعلمنا عباد الله وتعرفنا على ثلاثة ركائز بها استطاع نبينا عليه الصلاة والسلام أن يؤصلها في المجتمع المدني، ومن ثم تكونت لنا أعظم دولة علمها التاريخ، دولة المدينة النبوية. وقلنا هذه الركائز الثلاث: الأولى ربط قلوب العباد بالله جل وعلا بتوحيده، وعلمنا ذلك عندما سارع نبينا إلى بناء مسجده. والأمر الثاني عباد الله وهو تنظيم العلاقة بين الراعي والرعية، حيث أولى نبينا لهذه الركيزة أو لاهتماماته فسار إلى بيعة أهل المدينة وهو لا زال في مكة. والأمر الثالث إحلال الود والإخاء بين أفراد المجتمع، وهذا قد علمناه فيما يسمى بالمؤاخاة التي ما سمع التاريخ بمثلها. عباد الله، وإن من تأمل في الأدلة الشرعية يرى أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد ذكر وركز وبين هذه الركائز الثلاث. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذه الوظائف الثلاث من قواعد الإسلام. ثم قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكرها. نعم عباد الله، مجد الأمة إنما يكمن في الأمور الثلاث. فمن تلكم الأحاديث التي جمعت هذه الركائز والعوامل الثلاث ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح من النار وأن يدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا هو العامل الأول، ربط قلوب العباد بالله. فإن الإيمان بالله لا يتم ولا يكمل إلا بوحدانيته والإقبال على طاعته وعبادته، لأن الإيمان قول وعمل وعقيدة. قال عليه الصلاة والسلام: فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أي أنك يا عبد الله إذا أحببت أن الناس يعاملونك بالإخاء، يعاملونك بالود، يعاملونك بالمحبة، فعليك أن تعاملهم بهذه المعاملة حتى يعاملوك. وهذا في الركيزة الثانية، إحلال الود والإخاء بين المسلمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وهذا فيه تنظيم العلاقة بين الراعي والرعية، وأن علاقة وطيدة لا تهتز ولا تنفك، وأن من سعى إلى إخلالها وإلى إتلافها وإلى التشكيك فيها وإفسادها فحقه في الشريعة أن تضرب عنقه. فهذه الركائز الثلاث: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. وأيضا عباد الله، من تلكم الأدلة التي جمع فيها نبينا عليه الصلاة والسلام هذه العوامل الثلاث والتي تكمن فيها مجد الأمة وعزتها وقوتها، ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. إن الله يرضى لكم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله من ولاه الله أمركم. هي عباد الله الركائز الثلاث: العبودية لله جل وعلا، أن نقبل على عبادة الله فلا نشرك به شيئا، فنملأ هذه الدنيا وهذه الحياة بطاعة الله والإقبال على دينه. والثاني: الاعتصام بحبل الله جميعا، لا نتفرق، بل يكون في مجتمعاتنا من الود والإخاء والمحبة بين جميع الأفراد. والثالث: تنظيم العلاقة بين الراعي والرعية. قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، تتم بين الفرد والدولة وبين الراعي والرعية المناصحة الشرعية من غير إثارة للفتن. وهكذا عباد الله، كم هي الأحاديث التي ذكر فيها نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الصفات الثلاث. ومنها أيضا ما رواه أحمد في مسنده، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، والجماعة. ثلاثة ركائز هي عباد الله لا تنفك، ثلاثة ركائز فيها مجد الأمة، ثلاثة ركائز فيها ينزل رضا الرب جل وعلا عليها، ثلاثة ركائز ما ينبغي أن يغل عليها قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، قيام الأعمال لله، قيام العبودية لله، ومناصحة من ولاه الله جل وعلا أمرنا. هناك من يلي أمورنا، هناك من يقوم على رعايتنا وتنظيم شؤوننا، فإن أخل وإن قصر وإن زل فهناك المناصحة التي أمر بها نبينا عليه الصلاة والسلام. والثالث قال: وعليكم بالجماعة، أي جماعة المسلمين. وللأسف عباد الله، ما موقف الناس من هذه الثلاث؟ فإن من بعض الناس من إذا ألزم بطاعة الله والعبودية لله جل وعلا لربما نفر، لربما هرب، لربما ما رفع رأسا بدين الله ولا بشريعته ولا بحلاله ولا بحرامه. إن ناسا من الناس ما لو ألزم بالأمر الثاني بمناصحة ولاة الأمر لربما غضب، لربما زمجر، لربما تكبر، لربما أنف. ومن الناس من إذا نصح بالجماعة بإحلال الود والاتحاد وتجميع الكلمة بين المسلمين بين أقطار البلدان العربية الإسلامية لربما ما بال كثير من الناس، بل أرادوا الانفصال، أرادوا التشطير، أرادوا التفرق. عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. قال العلماء: معنى لا يغل أي ما ينبغي أن يأتي الغل في صدر مسلم فيأتيه الكره أو يأتيه البغض لهذه الأمور الثلاث، وإنما يحبها ويرضى عنها، لأن الله جل وعلا أحبها وارتضاها. عباد الله، فهذه الثلاث هي الركائز التي متى ما توفرت في مجتمع من المجتمعات كما توفر في المجتمع المدني ظهر سؤدده وظهرت ريادته وسيادته وفاق على باقي الأمم. لكن متى ما تم الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها فلا مجد ولا سيادة ولا ريادة. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث الذي قد ذكر فيه نبينا: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. قال محمد بن عبد الوهاب: قال: ولم يقع إخلال في دين الناس ولا في دنياهم إلا بالإخلال بالثلاث أو ببعضها. وصدق والله لم يقع إخلال في دين الناس ولا في دنياهم إلا بالإخلال بالأمور الثلاث أو ببعضها. فأين للمجتمع النهوض؟ وأين للمجتمع المجد والسيادة والرهادة وهو قد ترك العبودية لله جل وعلا، ترك الطاعة، ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الفرائض، ترك الواجبات والطاعات والعبادات والقربات، وترك الفرائض وأقبل على الحرمات والمحرمات، وأقبل على الكبائر والذنوب وما حرم الله جل وعلا؟ فمن أين يأتيه المجد؟ وإنما هذا حقه أن يبتليه الله جل وعلا بالذل والهوان. قال عليه الصلاة والسلام: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. الهوان تبتلى به الأمة متى ما أخلت بالعبودية لله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، من خالف أوامر الشريعة فحقه الذل والهوان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهكذا عباد الله، إن أخل المجتمع بالعامل الثاني فما أحل الود وما عاشر جميع أفراد مجتمعه بالمحبة والإخاء، وإنما أظهر العداوة وأظهر الشحناء وأظهر التفرق، فأصبحت هذه الأمة شذر مذر، تفرقت جماعات وفرق وأحزاب ومنظومات وتنظيمات، وأصبحت إلى دويلات وإلى عشائر وقبائل بينها ما بينها من التناحر ومن التباغض ومن التدابر ومن العداوة. فبالله عليك يا عبد الله، أين يأتي المجد لأمة هذا حالها؟ ابتلاها الله بما ابتلاها به من قسامات لا لشيء، وإن لأمر من أمور النفس، إما لعصبية جاهلية، عصبية إقليمية أو قبلية، أو حظ من حظوظ الدنيا. يقول ربنا جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال المفسرون: الريح هنا بمعنى القوة، تذهب ريح المسلمين إذا كان دب بينهم التنازع ودب بينهم التناحر والاختلاف والتفرق. وأما العامل الثالث، إذا ما استطاع الشعب وما استطاع الفرد أن ينظم علاقته مع الراعي والرعية، فما أعطى لولاة الأمور حقهم الذي أعطاهم الله جل وعلا إياه، وما صبروا عليهم، وإنما نازعوهم في أمرهم وفي صلاحياتهم، وقاموا عليهم بالخروج عليهم والتمرد على حكوماتهم، وأيضا بالخلع ما شاءوا وبإخراج من أرادوا. ناهيك عما يقع من إثر ذلك من قتل وقتال وسفك للدماء وإسهاق للأرواح وترويع للآمنين وتخريب للبلاد ونهب للعباد. فبالله عليك يا عبد الله، متى لهذه الأمة أن تتفطن لمجدها؟ بل متى لهذه الأمة أن تقوم على سوقها وعلى رجليها وقد انشغلت بنفسها، انشغلت بإضعاف قوتها فيما بينها وبينها؟ ذهبت قوتها، ذهبت طاقتها بين الراعي والرعية. عباد الله، علينا نتفطن لهذه الأمور الثلاث، فلنا عبرة بمخرجه عليه الصلاة والسلام ومقدمه على المدينة، كيف كون عليه الصلاة والسلام هذه المدينة، هذه البلدة العظمى التي قال نبينا في وصفها أنها تأكل القرى. وما كان ذلك إلا بالأمور الثلاث: بتنظيم العلاقة بين الراعي والرعية، وإقبال شعبها على طاعة الله جل وعلا، وأن يحل بين أفرادها المحبة والإخاء. بل عباد الله، إن هذا فقط ليس مقتصر على الدولة بل على أي مؤسسة، على أي مجتمع، مجتمع ديني أو دنيوي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ولو كان في بيت واحد، متى ما ركز على أمور الثلاث، بأن تعطي هذه الأسرة حق القوامة لرب أسرة، ثم دب بينهم من الإخاء والمحبة بين الأقارب والأرحام، وكان الذي يسيس أمرهم والاستقامة على دين الله جل وعلا، فحينها فإن يبقى لهذه الأسرة عزتها ومجدها في مجتمع من المجتمعات. عباد الله، لو أن الناس أقبلوا على هذه الركائز الثلاث وحققوها حق المقام، فإن الله جل وعلا سيجعل لهم عزهم ويجعل لهم مجدهم في الدنيا قبل الآخرة. لكن عباد الله، انظروا إلى إخلالنا بهذه الأمور الثلاث أو لبعضها، كيف دب فينا الوهن وكيف دب فينا الضعف، حتى تجرأ من تجرأ كأولئك الأوغاد، كأولئك الأوباش من اليهود، من عبدة القردة والخنازير، أن يتطاولوا على أهل الإسلام. وذلك عباد الله جزاء ما كسبته أيدينا. فأسأل مولى جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا لصلاتكم رعاكم الله.